إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، لازلنا في بيان الأبواب التي ذكرها الإمام النووي أو غيره في كتاب الفضائل من صحيح الإمام مسلم في فضائل سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا محبته واتباع سنته، وأن يريدنا حوضه ويسقينا من يده شربة لا نظمأ بعدها أبدا. قال: باب في أسمائه صلى الله عليه وآله وسلم. باب في أسمائه صلى الله عليه وآله وسلم. وكما هو معلوم فإن العظيم تتعدد أسماؤه، العظيم تتعدد أسماؤه، فالله تبارك وتعالى أعظم شيء، فكانت أسماؤه سبحانه وتعالى كثيرة وعديدة لا تحصى. يوم القيامة يوم عظيم تعددت أسماؤه، نبينا صلى الله عليه وآله وسلم شأنه عظيم تعددت أسماؤه، ومن ذلك السيف تعددت أسماؤه. نعم. وذكر في الباب حديثين، الأول حديث جبير بن مطعم، والثاني حديث أبي موسى الأشعري. يجتمع من هذين الحديثين ومن أحاديث أخرى ومن آيات القرآن، يجتمع عدة أسماء لنبينا عليه الصلاة والسلام، فهو محمد، أحمد، والماحي، والحاشر، والعاقب، والمقفى، ونبي التوبة، ونبي الرحمة، ونبي الملحمة، وسماه الله تبارك وتعالى رؤوفا رحيما، فقال عز من قائل: بالمؤمنين رؤوف رحيم. وسنعرف معاني هذه الأسماء. أما حديث جبير بن مطعم فهو مروي عنه من خمس طرق تدور على محمد ابن شهاب الزهري الإمام، يرويه عنه سفيان ابن عيينة ويونس وعقيل ومعمر وشعيب، خمستهم يروونه عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه. قال الإمام مسلم محمد
اغلق هذا.
حدثني زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر واللفظ لزهير. قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري أنه سمع محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أنا محمد أنا محمد محمد يعني محمود على جميع أقواله وأفعاله وأحواله عليه الصلاة والسلام، فالناس يحمدونه. حمد يحمد اسم الفاعل محمد، واسم المفعول محمد، فإذا هذا من حمد يحمد اسم الفاعل محمد الذي يحمد غيره، واسم المفعول الذي وقع عليه التحميد هذا محمد، أي أنه محمود في أقواله وأفعاله وأحواله وفي كل ما جاء به عليه الصلاة والسلام، لأن الذي جاء به إنما هو من عند الله، وما عند الله تبارك وتعالى فكله حسن. قال تعالى ومن أحسن من الله حكما. فجاء عليه الصلاة والسلام بما هو محمود في العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق. تأمل شريعته عليه الصلاة والسلام في العقائد فلا تجد فيها إلا كل حسن. جاء بالتوحيد، جاء بالإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فجاء بكل حسن في العقيدة، وجاء بكل حسن في العبادات، الصلاة، الصيام، الحج، الزكاة، ذكر الله تبارك وتعالى، وجاء بكل حسن في المعاملات، فنهى عن الظلم وعن الربا وعن الغرر وعن الغش، وقال لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه، وجاء بكل حسن في الأخلاق وفي القيام بالحقوق بعد حق الله تعالى، حق الوالدين والأقارب والجار وحق العالم وحق الكبير وغير ذلك. فمن تأمل في شريعته عليه الصلاة والسلام علم أن هذه الشريعة مطابقة لاسمه عليه الصلاة والسلام، فهو محمد وجاء بكل ما هو محمود. قال وأنا أحمد هذا أفعل التفضيل، كما تقول هذا أذكى إنسان، هذا أكرم إنسان، فأحمد كأكرم وأذكى وأطيب أحمد، والمعنى أنه أحمد الحامدين لربه، أحمد شيء لله تبارك وتعالى هو نبينا عليه الصلاة والسلام. ولذا يأتي يوم القيامة وبيده لواء الحمد، بيده لواء الحمد، فهذا أعظم ما يميزه عليه الصلاة والسلام. الناس يبعثون على ما ماتوا عليه، فنبينا صلى الله عليه وآله وسلم يبعث بلواء الحمد، بلواء الحمد، لأنه أحمد الحامدين لله تبارك وتعالى. قال: وأنا الماحي الذي يمحى بي الكفر. وأنا الماحي الذي يمحى بي الكفر، فمحى الله تبارك وتعالى به عليه الصلاة والسلام الكفر والشرك كما قال الله تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ليظهره على الدين كله. فمحى الله تبارك وتعالى به الكفر، ودخل الناس في دين الله أفواجا. ولذلك لما انتهت مهمته عليه الصلاة والسلام في ذلك، كانت هذه السورة أجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعاه إليهم، كما فهم منها الحبر البحر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. قال: وأنا الحاشر. قال: وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي. الحاشر يعني الجامع، فالناس يحشرون إلى ربهم ويكون مقدمهم هو عليه الصلاة والسلام، يكون هو مقدمهم، فالناس يحشرون على عقبه. قال: وأنا العاقب. قال: والعاقب الذي ليس بعده نبي. سبحان الله، كان عليه الصلاة والسلام آخر الناس، آخر الأنبياء، وهو أولهم، وهو أولهم، ولا تفتح أبواب الجنة إلا إذا جاء عليه الصلاة والسلام، أول من يفتح أبواب الجنة، يأتي إلى حلقة الجنة، حلقة الباب، ويقعقعها. ترى الآن الناس الأغنياء يكون لهم قصور والباب يكون كبيرا وله حلقة، فهذه الحلقة إذا أنت أخذتها وتركتها فهي يعني يصدر منها صوت هذه القعقعة. فيأتي صلى الله عليه وآله وسلم إلى باب الجنة وإلى هذه الحلقة ويقعقعها. نعم. قال: والعاقب الذي ليس بعده نبي. خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم. قال عليه الصلاة والسلام لعلي: لما خرج إلى تبوك أنت مني بمنزلة هارون من موسى، لما خرج إلى تبوك وتركه على المدينة. قال غير أنه لا نبي بعدي، غير أنه لا نبي بعدي، فكل من ادعى النبوة بعده عليه الصلاة والسلام فهو ضال مضل، كالقدياني وغيره. قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب عبد الله قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، هنا قال يحشرون على أثري وزمان نبوتي ورسالتي. على كل حال سواء كان هذا الذي ذكرناه أو يكون هذا، يحشرون على عقبي يعني على أثري، لأنه من أشراط الساعة صلى الله عليه وآله وسلم، أي أنه بعد موته خلاص ما بقي إلا الساعة، بعثت أنا والساعة كهاتين. قال وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد. قال وقد سماه الله رؤوفا رحيما، فهذا من أسمائه عليه الصلاة والسلام، رؤوف رحيم. قال وحدثني عبد الملك ابن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل حا وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حا وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب، كلهم عن الزهري. من كلهم يا أحمد؟ أحسنت، كلهم عن الزهري بهذا الإسناد. وفي حديث شعيب ومعمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لأنه في الإسناد الأول ماذا قال؟ أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال، هنا قال إيش؟ سمعت. قال وفي حديث عقيل قال قلت للزهري وما العاقب؟ قال الذي ليس بعده نبي. فعلمنا أن قوله والعاقب الذي ليس بعده نبي هذا من كلام ليش؟ هذا من كلام من؟ الزهري بهذه الرواية. قال وفي حديث معمر وعقيل الكفرة، وفي حديث شعيب الكفرة. نعم، ولا منافع. الماحي الذي يمحى بالكفر أو يمحى بالكفرة، لأنهم إذا إما أن يقتلوا وإما أن يسلموا، وإما أن يسلموا. وأما حديث أبي موسى الأشعري قال الإمام مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى الأشعري. من أبو عبيدة هذا؟ محمد إذا بقى المكتبة هات آه حتى ذيب الكمال المجلد الذي فيه عمرو بن مرة. نعم. قال الإمام النووي ذكر هنا هذه الأسماء وله صلى الله عليه وسلم أسماء أخر، وذكر أبو بكر بن العرب المالكي في كتاب عارضة الأحوذي في شرح الترمذي عن بعضهم أن لله تعالى 1000 اسم وللنبي صلى الله عليه وسلم 1000 اسم أيضا. يعني هذا الكلام على ما يظهر أنه فيه نوع من المضاهاة. نعم، وهذا نوع من يعني الغلو يحمل بعض الناس، تحملهم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على مثل هذه على مثل هذا الغلو. نعم. قال ثم ذكر منها على التفصيل 64. قال أهل اللغة يقال رجل محمد ومحمود إذا كثرت خصاله المحمودة. وقال ابن فارس وغيره وبه سمي نبينا محمدا وأحمد، أي ألهم الله تعالى أهله أن سموه به لما علم من جميل صفاته. قال العلماء المراد محو الكفر من مكة وسائر بلاد العرب، وما زوئي له صلى الله عليه وآله وسلم من الأرض ووعد أنه أو أن يبلغه ملك أمته. قالوا ويحتمل أن المراد المحو العام بمعنى الظهور بالحجة والغلبة ليظهره على الدين كله. ومنهم من قال الماحي بأنه الذي محيت به سيئات من اتبعه. قال وأما العاقب فذكره. قال وأما المقفى فهو بمعنى العاقب، المقفى الذي جاء بعد الإيش، يعني جاء بعد الأنبياء وهم قبله ولا نبي بعده. وقيل هو المتبع للأنبياء، وقافية كل شيء آخره. المقفى يعني آخر الأنبياء. نعم. وأما نبي الرحمة ونبي التوبة فمعناهما متقارب، ومقصودها أنه صلى الله عليه وآله وسلم جاء بالتوبة وبالتراحم. جاء بالتوبة وبالتراحم. وفي حديث آخر نبي الملحمة، لأنه صلى الله عليه وسلم بعث بالقتال. قال العلماء وإنما اقتصر على هذه الأسماء مع أن له صلى الله عليه وسلم أسماء غيرها كما سبق، لأنها موجودة في الكتب المتقدمة وموجودة للأمم السالفة. نعم. احنا قرأنا حديث أبي موسى. نعم. عن أبي عبيدة عن أبي موسى الأشعري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه أسماء. ما حد؟ ها؟ فيش حد هناك؟ طيب اذهب إلى مكتبتي دلاب الأسود تهذيب الكمال حرف العين عمرو بن مرة. فقال أنا محمد وأحمد والمقفى والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة. قال باب علمه صلى الله عليه وآله وسلم بالله تعالى وشدة خشيته. العلم والخشية. والإنسان فيه قوتان، قوة علمية وقوة عملية. والقوة العملية قوامها ماذا؟ المحبة والخشية، محبة وخشية. وذكر حديث عائشة رضي الله عنها من طرق أربعة، فما هي يا أحمد؟ نعم، المحبة والخشية. ما هو مدار الحديث؟ مخرج الحديث من؟ مخرج الحديث عن من؟ عائشة في الطرق، وعنها مسروق في كل الطرق، وعنها من؟ أبو الضحى ومسلم. هذا واحد ولا اثنين؟ هذا واحد، لأن مسلم هو مسلم ابن صبيح وهو أبو الضحى، فإذا هو أبو الضحى مسلم ابن صبيح، فإذا هذا مشترك في كل الطرق. طيب وبعدين الأعمش، هذا أيضا مشترك. طيب الطريق الأولى طريق من؟ جرير. والثانية طريق من؟ حفص. شو عندك نقطة هذه ولا إيش؟ نعم حفص، وهو حفص بن غياث. والثالثة طريق عيسى ابن يونس، هذا كلاهما عن الأعمش. والرابعة أبو معاوية. فإذن أربع طرق، جرير وحفص وعيسى وأبو معاوية، أربعتهم عن الأعمش به يعني بالإسناد المذكور. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير وهو جرير بن عبد الحميد الضبي عن الأعمش سليمان بن مهران عن أبي الضحى مسلم بن صبيح عن مسروق ابن الأجدع عن عائشة قالت صنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرا فترخص فيه، يعني أخذ فيه بالرخص، فبلغ ذلك ناسا من أصحابه فكأنهم كرهوه وتنزهوا عنه. نعم، كما في حديث الرهط الثلاث الذين قالوا يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا ترخص هذا غفر له ما تقدم من ذنبه، وأما نحن فلا نترخص، نأخذ بالشدة حتى نكون أكثر أجرا. فهذا معنى فكأنهم كرهوه وتنزهوا عنه. فبلغه ذلك فقام خطيبا فقال: ما بال رجال بلغهم عني أمر ترخصت فيه فكرهوه وتنزهوا عنه؟ يعني مثلا خرجوا في سفر صائمين، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم خلال السفر وأفطر، هذا ترخص. فيأتي بعض الناس ويقولون النبي صلى الله عليه وسلم ما يحتاج، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأما نحن فنحن بحاجة إلى الثواب فيبقون على صيامهم. نعم. فكرهوه وتنزهوا عنه. قال: فوالله لأنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. نعم. فإذا العلم بالله هذه القوة العلمية، وخشية الله يتلخصان في كلمة واحدة، ما هي؟ ما هي؟ السنة. شوف كيف السنة تصلح القوة العلمية والقوة العملية لكل فرد. وإذا حصل الصلاح في القوة العلمية والعملية لكل فرد، حصل الصلاح في القوة العلمية والعملية لجميع أفراد المجتمع، لجميع دول الإسلام، لجميع الأمة المسلمة. فإذا بالسنة، لأن هؤلاء تنزهوا كرهوا وحسبوا أن ذلك إيش؟ ها؟ هو العلم وليش؟ والخشية. نقول لا، العلم والخشية بمعنى صلاح القوة العلمية والقوة العملية بالسنة. إيش رأيك في من يصلي 1000 ركعة يا حسن؟ يصلي 1000 ركعة في الليلة. نعم، نفس الجواب نجيب على هذا، العلم والخشية في اتباع السنة. نعم. شوف كيف، إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء القوة العلمية، إنما يخشى القوة العملية. قال: حدثنا أبو سعيد الأشد قال حدثنا حفص يعني ابن غياث حاوى حدثناه إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال: أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن الأعمش بإسناد جرير. ما هو إسناد جرير يا أحمد؟ ما هو إسناد جرير؟ عن الأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عائشة. نعم، نحو حديثه. قال: وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير عن الأعمش عن مسلم وهو أبو الضحى عن مسروق عن عائشة قالت: رخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أمر فتنزه عنه ناس من الناس، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فغضب حتى بان الغضب في وجهه، ثم قال: ما بال أقوام يرغبون عما رخص لي فيه، فوالله لأنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. العلم والخشية في اتباع السنة. قال الإمام النووي: فيه الحث على الاقتداء به صلى الله عليه وسلم، نعم، والنهي عن التعمق في العبادة، وذم التنزه عن المباح شكا في إباحته، وفيه الغضب عند انتهاك حرمات الشرع، وإن كان المنتهك متأولا تأويلا باطلا. لماذا يا أخي؟ ها؟ لماذا؟ هذا حفاظا على الشريعة. أنت عندما تغضب أنت يعني ما عنفت، ما قصدك أن تعنف المتأول، وإنما قصدك ماذا؟ ها؟ الدفاع عن الشريعة. قال: وفيه حسن المعاشرة بإرسال التعزير والإنكار في الجمع. شو معنى إرسال التعزير؟ يعني عدم التعيين، ما بال أقوام، هذا يسمى تعزير مرسل. مرسل يعني ما بال أقوام، مرسل لكل الناس بدون تعيين. قال: ولا يعين فاعله. قال: وفيه أن القرب إلى الله تعالى سبب لزيادة العلم به. أن القرب إلى الله تعالى سبب لزيادة العلم به، وشدة خشيته. صحيح. وإنما يحصل القرب إلى الله تبارك وتعالى باتباع ليش؟ باتباع السنة. قال: وأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم: فوالله لأنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية، فمعناه أنهم يتوهمون أن سننهم أو سننهم عما فعلت أقرب لهم عند الله. وليس كما توهموا، بل أنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. وإنما يكون القرب إليه سبحانه وتعالى والخشية له على حسب ما أمر، لا بمخيلات النفوس. وما أدراك ما مخيلات النفوس؟ واحد يتخيل أي شيء قربه يفعله، يأتي بالمنديل ويعصب رأسه ويحسب أن هذه قربة، يعصب رأسه في الصلاة. يظن أنه يتجمل في صلاته، بل نقول إذا ترك حاله على ما هو عليه أجمل. وأما هذا المنديل بهذا عندما يربط بهذا الشكل، إنما هذا من مخيلات النفوس. وهكذا يأتي ويقول: أنا ما أقوم من مقامي هذا بعد صلاة الصبح كل يوم إلا بعد أن أسبح 2000 تسبيحة، ويتخذ هذه سنة وعادة. هذا كله من مخيلات النفوس. فإذا القربة إلى الله باتباع السنة. لا يكون التقرب إلى الله عز وجل إلا باتباع السنة، لا بمخيلات النفوس، لا بالأذواق. ولذلك يقول أحدهم: إن النكتة تقع في قلبي، يعني يقع في قلبه شيء سواء كان قول أو فعل يريد أن يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. قال: فلا أقبله إلا بشاهدين من الكتاب والسنة، فلا أقبله إلا بشاهدين من الكتاب والسنة. فهل لابد لكل مسألة من دليل من الكتاب والسنة؟ أيوة. أما بالنسبة لثبوت الدليل من السنة فيتبعه الدليل من القرآن، يعني أنت لو ما حصلت دليل صريح من القرآن عندك دليل في كل مسألة، وهو ماذا؟ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذه طريقة كثير من العلماء، يقول: قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كذا، وقال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فيكون شاهدين من الكتاب والإيش والسنة. طيب إذا كان عندك دليل من القرآن ولم يثبت في السنة، ولم يثبت عن الصحابة العمل به، فهل تعمل به؟ لا، لأن الصحابة ولا النبي صلى الله عليه وسلم ما فهموا هذا الفهم من الآية التي تستدل أنت بها. نعم. وأما عمر بن مرة 334، عمر بن مرة روى عن قل الحمد لله يا ولد، أيوة تعرف من؟ والله عجيب، هذا أبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود ابن عبد الله ابن مسعود. كيف؟ كيف؟ أيوة نعم، احنا عندنا عبد الرحمن وأبو عبيدة. عبد الرحمن روى عن أبيه، فروايته عن أبيه صحيح، أما أبو عبيدة لم يدرك أباه، لكنه يروي عن الصحابة كأبي موسى الأشعري. نعم. قال: باب وجوب اتباعه. سبحان الله، شوف كيف الأبواب، الذي قبله ماذا؟ باب علمه بالله تعالى وشدة خشيته، بعد ذلك باب إيش؟ باب وجوب اتباعه. فالمناسبة ماذا؟ أن العلم بالله وخشيته سبحانه وتعالى إنما تحصل بالاتباع، فما أحسن هذا. وذكر في الباب حديث عبد الله ابن الزبير. من كم طريق يا أحمد؟ من طريقين: الطريق الأول قتيبة بن سعيد إلى الليث، والثاني محمد بن رمح عن الليل. طيب، ولماذا لم يجمع شيخيه؟ ما قال مثلا: حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح كلاهما عن الليل، لماذا لم يجمعهما؟ أحسن أن قتيبة لما روى عن الليث قال حدثنا، وأما محمد بن رمح قال إيش؟ أخبرنا. فمن أجل هذا غاير بينهما. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث، وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن عبد الله ابن الزبير حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شراج الحرة التي يسقون بها النخل. الزبير أرضه قبل أرض من؟ هذا الأنصار، يعني الماء يأتي من هذه الجهة أول ما يمر يمر على أرض من؟ الزبير، وبعدين على أرض ليش؟ الأنصار، كانوا جيران في الأرض. وكان هذا الماء يأتي من شراج الحرة. الحرة مجتمع الصخور، يعني أرض صخرية، فلما الماء يعني ينزل يجتمع في بين هذه الصخور ثم يسيل من بينها من بينها. قال شراج بكسر الشين هي مسايل الماء، مسايل الماء من بين الصخور، واحدها شرجة. والحرة هي الأرض الملساء أو الملسة فيها حجارة سود. فقال الأنصاري سرح الماء يمر. سرح الماء يمر. فأبى. إيش عندك يا حسن؟ عليه عليها. نعم فأبى عليهم، يعني ربما هذا الأنصار والذين بعده. فاختصموا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للزبير اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. إذن هذا الحكم، لماذا يسقي هو أولا؟ لأنه إيش؟ لأنه على أول الماء، والذي على أول الماء فهو أحق به. فغضب الأنصار. لماذا يغضب الأنصار؟ ما كيف يعني؟ يعني يترك له الماء يسقي أولا وبعدين يسقه بعدين؟ نعم. فغضب الأنصار فقال يا رسول الله أن كان ابن عمتك، عشان هو ابن عمتك يعني حكمت له. شوف كيف يعني التطاول. فتلون وجه نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الإمام النووي أن كان بمعنى علشان، يعني هذا الذي نتكلم به، يعني لأجل أنه ابن عمتك حكمت له. تلون وجهه صلى الله عليه وسلم، أي تغير من الغضب لانتهاك حرمات النبوة وقبح كلام هذا الإنسان. نعم. ثم قال يا زبير اسقي ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. يعني اسقي وإيش؟ واحبس الماء حتى يرتفع إلى الإيش؟ إلى الجدر. ما هو الجدر؟ الجدر أصل الحائط، الحائط يعني البستان، وبيكون محوط يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يسقي وبعدين كمان يرتفع الماء حتى يغطي أصل الإيش؟ أصل الجدار. وأصل الجدار يعني إذا قدرناه أنه يغطي كعب الإنسان، إذا أنت وقفت فالماء يرتفع إلى ليش؟ إلى الكعبة. قال: وقدره العلماء أن يرتفع الماء في الأرض كلها حتى يبتل كعب رجل الإنسان، فلصاحب الأرض الأولى التي تلي الماء يعني تقرب منه أن يحبس الماء في الأرض إلى هذا الحد ثم يرسله إلى جاره الذي وراءه. وكان الزبير صاحب الأرض الأولى، فأدل عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إيش معنى أدل عليه؟ يعني أدل عليه بمعنى أنه طلب منه يعني المسامح، قال له اسقي ومرر الماء. فمعنى أدل عليه يعني أن الزبير ترك شيئا من إيش؟ ها؟ ترك شيئا من إيش؟ من حقه. مثلا آدم عليه لأحمد 1000 درهم، وأحمد يطالبه، فأنا أقول لأحمد إيش؟ خذ 800. فإذا أنا أدللت على من؟ على أحمد، طلبت منه ليش؟ المسامحة في بعض الشيء. فالإمام النووي يقول: فأدل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اسق ثم أرسل الماء إلى جارك، أي اسق شيئا يسيرا دون قدر حقك ثم أرسله إلى جارك، إدلالا على الزبير ولعلمه بأنه يرضى بذلك ويؤثر الإحسان إلى جاره. تأمل. فلما قال الجار ما قال، هل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحاشاه أنه عشان غضب أن يعني يطلب من الزبير أن يأخذ ما ليس من حقه؟ لا، وإنما في هذه الحالة طلب النبي صلى الله عليه وسلم من الزبير أن يأخذ إيش؟ حقه. المثال الذي أنا ذكرته الآن، قلت مثلا لأحمد ارضى ب800، فجاء آدم وحاشاه أيضا قال لا، فأنا في هذه الحالة ماذا أقول؟ أقول يا أحمد خذ الإيش؟ خذ 1000. هل غضبي أثر على الحكم؟ لا، وإنما أنا طلبت منه أن يستوفي إيش؟ حقه، لأجل الكلمة التي قالها آدم. نعم. قال: فلما قال الجار ما قال أمره أن يأخذ جميع حقه. قال العلماء: ولو صدر مثل هذا الكلام الذي تكلم به الأنصار اليوم من إنسان من نسبته صلى الله عليه وآله وسلم إلى هوى كان كفرا. لو واحد تكلم بهذا الكلام الآن، هذا يكون إيش؟ هذا يكون كفرا. قال: وجرت على قائله أحكام المرتدين، وجرت على قائله أحكام المرتدين، فيجب قتله بشرطه. قالوا: وإنما تركه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان في أول الإسلام يتألف الناس. نعم. فإذا نفرق بين يعني حال القوة وحال الإيش؟ وحال الضعف. ويدفع بالتي هي أحسن، ويصبر على أذى المنافقين، ومن في قلبه مرض ويقول: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، ويقول: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، وقال الله تعالى: فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. فإذا هذا كان في بداية العيش، هذا في بداية الأمر. وأما إنسان يتطاول بمثل هذا الكلام على الجناب النبوي، فهذا يكون كفرا وردة. طيب، قوله أنصاري، نقول أنصاري يعني نسبة، أنصاري نسبة. قال: وقوله في الحديث أنه أنصاري لا يخالف هذا، لأنه كان من قبيلتهم لا من الأنصار المسلمين. نعم. ثم قال يا زبير اسقي ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. فقال الزبير والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا يؤمنون، الإيمان المنفي هنا لأصل الإيمان ولا لكمال الإيمان؟ مرة واحدة دوم الأمر الحكم، الحكم بغير ما أنزل الله لابد من التأني فيه. ننظر هل هذا الرجل، هل هذا الرجل يرد حكم الشريعة جملة وتفصيلا؟ يعني قال هذه الأحكام كانت زمان، كما يقول بعضهم هؤلاء الذين شوشوا علينا أعمارنا أوقاتنا، يقولون أحكام الحدود والسرقة، حد السرقة والزنا والطلاق، وهذه الأمور كانت بس صالحة في هذا الزمان، وأما في هذا الزمان الذي نحن فيه فلا بد أن نراعي يعني العصر والتطور. فيذكرون هذا، الذي يقول هذا هذه ردة، هذه هذا كفر، لأن هذا رفض الشريعة جملة وإيش؟ جملة وتفصيلا. نعم. وأما إن كان هذا في جزئية معينة فهذا هو الذي قال فيه ابن عباس إيش؟ كفر دون كفر وشرك دون شرك. نعم. ولذلك على ما ذكره الإمام النووي هنا قال لو صدر مثل هذا الكلام الذي تكلم به الأنصار اليوم من إنسان قال كان كفرا. فإذا يكون لا يؤمنون هذا نفي لأصل الإيش؟ لأصل الإيمان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. بس قال ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. وليس هذا فقط، قال إيش؟ ويسلموا تسليما. هذا كله نبه عليه ابن القيم، ثلاثة أمور: يحكموك ومع انشراح الصدر، ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت فيرضى بحكم الله ورسوله، وإيش كمان؟ ها؟ ويسلموا تسليما. في فرق بينهم، واحد راض لكن التسليم أبلغ منه. ويسلموا تسليما. نعم. قال الإمام النووي في قول الزبير هنا أحسب هذه الآية نزلت، قال فهكذا قال طائفة في سبب نزولها، وقيل نزلت في رجلين تحاكما إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فحكم على أحدهما فقال ارفعني إلى عمر بن الخطاب. فهذا نفس الشيء، هذا ما رضي بحكم النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقيل في يهودي ومنافق اختصما إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يرضى المنافق بحكمه وطلب الحكم عند الكاهن. قال ابن جرير يجوز أنها نزلت في الجميع، وهو الذي نسميه إيش في أصول التفسير؟ شو نسميه؟ تعدد أسباب الإيش؟ أسباب النزول، تعدد أسباب النزول. فيمكن الآية الواحدة أن يكون لها أكثر من سبب إيش؟ أكثر من سبب نزول. نزلت في كذا، بعضهم يقول نزلت في كذا، بعضهم يقول نزلت في كذا، ها؟ ولا مانع أنها نزلت في كل هذا كما قال ابن جرير. نعم. قال باب توقيره صلى الله عليه وآله وسلم. توقيره وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه أو لا يتعلق به تكليف وما لا يقع ونحو ذلك. يعني لابد أن يكون السؤال فيه فائدة، أما إذا كان لا ضرورة إليه ولا يتعلق به تكليف والسؤال عما لا يقع فهذا كله إيش؟ هذا كله مطلوب تركه. وذكر في الباب حديث أبي هريرة وحديث سعد بن أبي وقاص وحديث أنس بن مالك وحديث أبي موسى. أما حديث أبي هريرة فهو مروي عنه يا أحمد من 6 طرق. كيف ذلك؟ أبو سلمة بن عبد الرحمن 1، سعيد بن المسيب 2، والثالث أبو صالح عن أبي هريرة، الرابع الأعرج عن أبي هريرة، الخامس محمد بن زياد عن أبي هريرة، السادس همام بن منبع عن أبي هريرة. ما شاء الله، رواة أبو هريرة كلهم مشهورون. قال حدثني حرملة بن يحيى التجيبي مصري، أخبرنا ابن وهب عبد الله بن وهب مصري أيضا، قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن وهو ابن عوف، قال وسعيد بن المسيب قال كان أبو هريرة يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. لماذا؟ لأن الترك والاجتناب سهل لا يكلفك شيء، فكل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم يجتنب كله، ما قال ما علقه بالاستطاعة لأنه في الاستطاعة لأنه ترك. قال وما أمرتكم به، هذا فعل، فالفعل هو الذي يعني يعلق بالإيش؟ بالاستطاعة. قال وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم. إيش معنى هذا يا آدم؟ معناه لا تكثروا المسائل وإنما اصبروا، فإذا أنا ابتداء نهيتكم عن شيء اتركوه، وأمرتكم بشيء افعلوا منه ما استطعتم. ولذلك الصحابة ما كانوا يسألون، كانوا يحضرون مجلسه صلى الله عليه وآله وسلم كأن على رؤوسهم الطير ويسمعون افعلوا لا تفعلوا، فيذهبون يفعلون ويجتنبون. ويا ليت يعني طلاب العلم عندما يبدأون في التعلم يتعلمون هذا الأدب الجم، الأدب الجم. وهكذا كان أتباع الأئمة، ابن القاسم عبد الرحمن بن القاسم تلميذ الإمام مالك ماذا يقول؟ يقول مكثت عند مالك ما أدري 23 سنة، 20 سنة ساكت وبدأ يتكلم في 3 سنوات. يقول وليتني سكت حتى في 3، يسمع ويقيد ويفهم ثم يعمل ويدعو الناس. نعم، فالصحابة تعلموا هذا الأدب، ولذلك كان يعجبهم ليش؟ كان يعجبهم الرجل يأتي من البادية ويسأل فينتفعون، مع أنه صلى الله عليه وآله وسلم لا يألوهم أمرا ونهيا ولا نصحا. قال فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. لأن في الغالب السؤال يعني يترتب عليه كثرة الاختلاف، والشيطان له دور، يأتي الشيطان إلى تابع يقول له اسأل كذا قل كذا. طبعا هذا الحديث أيها الإخوة كما قال الإمام النووي قال وهو من قواعد الإسلام. وذكر عندك بعد ذلك قال مقصود أحاديث الباب أنه صلى الله عليه وآله وسلم نهاهم عن إكثار السؤال والابتداء بالسؤال عما لا يقع. قال وكره ذلك لمعان وذكر ثلاثة منها. فإذا لماذا يكره؟ كثرة السؤال والسؤال عما لا يقع، لماذا يكره؟ فذكر عندك ثلاثة معان. قال منها أنه ربما كان سببا لتحريم شيء على المسلمين فيلحقهم به المشقة. فيصبح السؤال سببا للإيش؟ للتحريم. طيب يقول حسن، طيب هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الآن هل ممكن هذا؟ نقول ممكن. إنسان مثلا رأى شيئا غريبا، حيوانا عجيبا، والأصل في مثلا على أحد الأقوال أن الأصل في اللحوم أنها حلال، فجاء إنسان وقال هذا الحيوان أكله حلال ولا حرام، فسأل وسأل أكثر من عالم، فاختلف العلماء، منهم من يحلل ومنهم من إيش؟ من يحرم، فأصبح في شك من أكل هذا الحيوان، وهو يعيش في بلاد لا يستغنون عن هذا الحيوان، ربما يكون يعيش في غابة مثلا. فمن أجل سؤاله صار عنده شك في هذا، في هذا اللحم، ولو مشى على الأصل أنه يأكل حتى يعلم بالتحريم لكان أهون عليه. فكان سؤاله يعني سببا لشكه على الأقل أو لتحريم هذا الشيء، يمكن أن يكون هذا. قال ومنها أنه ربما كان في الجواب ما يكرهه السائل ويسوءه. يسأل عن شيء مثلا يدور بينه وبين امرأته أو بينه وبين عامله في التجارة، وسأل متشككا، فيأتي الجواب على الوجه الذي إيش؟ على الوجه الذي يكرهه. قال ولذلك أنزل الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسوء. قال ومنها، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويمكن أيضا أن يضطرب إلى ورثته عليه الصلاة والسلام من العلماء. قال أنهم ربما أحفوه صلى الله عليه وآله وسلم بالمسألة. أحفوه بمعنى إيش؟ بمعنى شقوا عليه، كطلاب مثلا عند عالم يعلمه، فمن كثرة سؤالهم شقوا عليه في السؤال، فقال لا أعلمكم ولا أدرسكم وألغي هذا الدرس. هذا كان بسبب إيش؟ بسبب كثرة السؤال. نعم، هذه الأوجه التي ذكرها الإمام النووي في ذم كثرة الإيش؟ كثرة السؤال في العلم. قال وحدثني محمد بن أحمد ابن أبي خلف قال حدثنا أبو سلمة وهو منصور ابن سلمة الخزاعي قال أخبرنا ليث عن يزيد بن الهاد عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثله سواء. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي كلاهما عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة حا وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني الحزامي حا وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان كلاهما عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة حا وحدثناه عبيد الله ابن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أنه سمع أبا هريرة حا وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام ابن بنبه عن أبي هريرة كلهم قال عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذروني ما تركتكم. فإذا ما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وفي هذا قال ذروني ما تركتكم، يعني طالما أني تركتكم فلا تسألوا. قال وفي حديث همام ما تركتم، فإنما هلك من كان قبلكم. ثم ذكروا نحو حديث الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة. إذا لا تنسى هذا الحديث أنه قاعدة من قواعد الإسلام، ورواه ستة من مشاهير الرواة عن أبي هريرة. من هم؟ أبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب والأعرج ومحمد بن زياد وهمام بن منبه وأبو صالح. نعم، هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وأما حديث سعد بن أبي وقاص، كم طريق يا أحمد؟ لابد تأتي محضر الدرس عشان تجيب. عامر بن سعد عن أبيه، وعن عامر من؟ ابن شهاب، ابن شهاب الزهري. طيب واللي بعده؟ الزهري موجود؟ الزهري مش موجود؟ موجود في كل الطرق. فإذا الزهري مشترك. نعم، وهو الذي عليه مدار الحديث. فإذا ننظر في الرواة عن الزهري، إبراهيم بن سعد هذا واحد، سفيان بن عيينة ويونس ومعمر، أربعتهم عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه. قال الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عامر بن سعد عن أبيه وهو سعد بن أبي وقاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم عليهم من أجل مسألته. ليش أعظم جرما؟ لأن كانوا في سعة من أمرهم، فلما هذا سأل حرم عليهم هذا الشيء فنالتهم المشقة بسبب من؟ بسبب هذا. فصار أعظم المسلمين جرما. نعم، يقول إمام النووي قوله إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما، قال وفي رواية من سأل عن شيء ونقر عنه، أي بالغ في البحث عنه والاستقصاء. قال القاضي عياض والمراد بالجرم هنا الحرج على المسلمين، يقول أعظم المسلمين حرجا على المسلمين لا أنه الجرم الذي هو الإثم المعاقب عليه، هذا كلام القاضي. قال النووي وهذا الذي قاله القاضي ضعيف بل باطل، والصواب الذي قاله الخطابي وجماهير العلماء في شرح الحديث إن المراد بالجرم هنا الإثم والذنب. قال الخطابي وغيره هذا الحديث في من سأل تكلفا أو تعنتا فيما لا حاجة إليه، كما هو حال بعض الناس يترك ما يهمه ويحتاج إليه ويسأل عما لا يحتاج إليه. قال فأما من سأل لضرورة بأن وقعت له مسألة فسأل عنها فلا إثم عليه ولا عتب، لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال صاحب التحرير وغيره: فيه دليل على أن من عمل ما فيه إضرار بغيره كان آثما. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا إيش ولا ضرار. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري حا وحدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان قال: أحفظه كما أحفظ بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله، شوف هذه الفوائد التي لا يوقف عليها إلا بقراءة كتب السنن. يعني اليوم وأنا بقرأ في الترمذي ذكر الترمذي حديث لربع بن حراش، بعد أن ذكر الحديث فذكر بإسناده عن وكيع قال: ربعي بن حراش لم يكذب في الإسلام كذبة واحدة، ما جرب عليه كذب. مثل هذه الفوائد، ها، يعني هي فوائد ومحل قدوة. أنت عندما تسمع هذا فتقول: ولماذا لا أكون مثل ربعي في الصدق وعدم الكذب؟ ما كذب كذبة واحدة. فالآن هنا سفيان ماذا يقول؟ يقول: أحفظه كما أحفظ بسم الله الرحمن الرحيم. ولذلك ترى يعني هذا التعبير مشهور، إذا كان إنسان يحفظ شيئا فيقولون هذا يحفظه كما يحفظ الفاتحة. قال الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه هذا فيه يعني جواز الرواية هكذا: حدثنا سفيان قال أحفظه كما أحفظ بسم الله الرحمن الرحيم الزهري عن كذا، فيمكن هذا الزهري يعني ما يحتاج أن يقول حدثنا وأخبرنا. نعم، ولا سفيان يقول قال الزهري، يمكن أن يكون سفيان يقول قال الزهري وأحفظه كما أحفظ بسم الله الرحمن الرحيم، ربما تكون لراو آخر. فعلى كل حال، ما ذكر الإمام النووي عندك شيء؟ نعم، لأن طبعا أحفظه كما أحفظ بسم الله الرحمن الرحيم هذا بين القوسين، يمكن أن تكون لسفيان ويمكن أن تكون لمحمد ابن عباد، يمكن هذا، فنتأكد من هذا. نعم، تدليس الأداة يعني تركها. ولذلك قال الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن أمر لم يحرم فحرم على الناس من أجل مسألته. ونحن نستفيد من هذا الحديث أن من أعظم الجرم وأعظم الإثم أن يكون الإنسان سببا في حرج المسلمين وفي مشقة المسلمين، هذا أعظم الجرم، أن تكون سببا في الحرج على المسلمين وفي التضييق على المسلمين. قال: وحدثنيه حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حا وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد. وزاد في حديث معمر: رجل سأل عن شيء ونقر عنه. وقال في حديث يونس عامر بن سعد أنه سمع سعدا. فالإمام مسلم أيضا يهتم بالإيش؟ يهتم بتثبيت يعني سماع الرواة بعضهم من بعض. نقف عند هذا الموضع لأن حديث أنس حديث يعني طويل، ونكمل إن شاء الله تعالى في المرة القادمة. إبراهيم، تبلغ أصحابك أن يوم الجمعة يوم الجمعة هذا إجازة ما في درس، بلغ أصحابك. نعم. أعد مرة أخرى. لا افعلوا منه ما استطعتم، يعني هذا يتعلق بقدرة الإنسان، ثم ننظر هل هذا الأمر هل هو واجب أو إيش أو سنة. يعني مثلا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقيام في الصلاة، الذي لا يستطيع القيام في الصلاة يقعد، هذا في الواجبات والفرائض. مثلا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقيام الليل، فالإنسان يأتي من قيام الليل بما يستطيع ولو ركعتين، وهكذا. فما كان واجبا فواجب، وما كان مستحبا فمستحب. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.